أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على إثبات الشخصية الحقوقية أو المعنوية بتعابير مختلفة لبعض المؤسسات كالدولة، حكومة، البنك وغير ذلك. هذه الأدلة ذكرنا بعضها. السادس من تلك الأدلة ما ورد في تقبل الأراضي الخراجية وتضمينها ولو بزيادة للغير، وهذا هو الدائرة الآن في بلادنا. يتقبل شخص أرض من الدولة للزرع، للبناء، أو لشيء، يتقبلها أو يضمنها ثم يعطيها لغيرها بزيادة لغيره بزيادة. هذا هو تقبيل الأراضي الخراجية. الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين إنما ضربوا المثال في الأراضي الخراجية وأراضي الصلح، أي أرض الصلح بشرط أن يكون الأرض ملك للمسلمين كما هو المعروف في باب الجهاد ومذكور في كتاب إحياء الموات. وكذلك بالنسبة إلى الخراج والمقاسمة، فإنهم قالوا الخراج والمقاسمة أيضا في تلك الأراضي، أي الأراضي الخراجية وأراضي الصلح التي هي ملك لجميع المسلمين. لكن الكلام فيه أنه هل يختص ذلك بخصوص تلك الأراضي أم أنه يعم كل الأراضي، لا يختص بأراضي الخراجية وأراضي الصلح؟ وتعلمون بأن الأراضي الخراجية التي تكون ملك للمسلمين، جميع المسلمين إلى يوم القيامة مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الفتح بإذن الإمام، وإلا إذا كانت بغير إذن الإمام كانت من الأنفال، والأنفال ملك للإمام. والشرط الثاني أن يكون محياة حين الفتح، فإذا كانت مواتا ليست من أحياء الموات. وهناك شروط أخرى يذكرون أهمها هذين الشرطين، أن يكون الغزو بإذن الإمام، والثاني أن تكون هذه الأراضي محياة حين الفتح، حتى تكون هذه الأراضي هي أراضي خراجية، أو إذا أراضي هي لكن صالحوا المسلمين على أن تكون الأراضي للمسلمين وهم يبقون، الكفار يبقون على الأراضي. هذه هي أراضي الصلح وأراضي الخراجية. فضربوا المثال أو خصصوا الخراج والمقاسمة وتقبل الأراضي الخراجية، تقبل الأراضي بهذه الأراضي، أراضي الخراجية مع توفر تلك الشروط التي يملك لجميع المسلمين إلى يوم القيامة، وأراضي الصلح إذا كانت الأراضي ملك للمسلمين. هذه هي اختصاصهم، أي تخصيصهم. بناء على هذا لو أحرزنا تلك الشروط فيكون هناك الأدلة تشمله، حينئذ يجوز تقبل الأراضي، يجوز أخذ الخراج والمقاسمة من الدولة أخذا وعطاء أيضا. أما إذا شككنا في توفر تلك الشروط فالأصول الموضوعية متعارضة، إصالة عدم الفتح، إصالة عدم كون الأرض ملكا لأحد، هذان أصلان موضوعيان، فحينئذ يتعارضان يتساقطان. نرجع إلى قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال وأصل الاشتغال لا يجوز التصرف في هذه الأراضي ولا يجوز الأخذ والعطاء، لقاعدة الاشتغال لا نعلم بأن هذه هي ملك لجميع المسلمين حتى تكون ملكا للدولة أو غير ذلك، أو أنه هل هذا ملك للإمام أو أنه ملك لأشخاص استولوا عليها غصبا حينئذ. فقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الجواز أخذا وعطاء، هذا هو القاعدة بناء على ما هو المذكور مفصلا في كتاب إحياء الموات والجهاد. أما نحن إذا ذكرنا يمكن أن نعمم الحكم لجميع الأراضي، ولا يختص الخراج والمقاسمة بالأراضي الخراجية ولا أراضي الصلح، كما أن تقبل الأراضي أيضا من الدولة لا تختص يختص بخصوص هذه الأراضي. أولا إذا قلنا بأن الأرض كلها ملك للإمام، وجعلوا ذلك أصلا، الفقهاء جعلوا أصلا أنه مقتضى العمومات والإطلاقات، وبعض الأخبار أن الأرض كلها ملك للإمام صلوات الله عليه، فحينئذ كانت الأرض خراجية، كانت صلحا، كانت غير ذلك هي ملك للإمام. فإن علمنا بحكم أرض معين نتبع ذلك الحكم، شككنا في ذلك الأرض، تلك الأرض هل هي من الأراضي الخراجية، توفرت الشروط حتى تكون خراجية ملك لجميع المسلمين، الأرض كلها ملك للإمام لبعض الإطلاقات والعمومات وبعض النصوص، بل جعلوا ذلك أصلا آخر، قالوا الأصل أن تكون الأراضي ملك للإمام. هذا بناء على هذا الأمر يسهل حينئذ، لا مرجع إلى قاعدة الاشتغال، هي ملك للإمام. فحينئذ نأتي لهذه الملكية، هل إن هذه الملكية التي ثبت للإمام هي ملكية شخصية حقيقية يكون مالكا كما نحن نملك بعض أحاجياتنا، أم أن الملكية جهتية، إنما أعطيت هذه الأراضي لجهة الرياسة الدينية، فملكية الإمام هي ملكية جهتية لا أن تكون ملكية شخصية حقيقية ملك للإمام بالمعنى الذي نتصرف نحن في أملاكنا. الظاهر هو الثاني، كما ذكرنا سابقا في باب الخمس، وذكرنا هناك ما كان لأبي بسبب الرياسة، فحينئذ هذا يعني معناه ملكية جهتية. ملكية الإمام صلوات الله عليه للأراضي كملكيته للخمس فتكون ملكية جهتية. بناء على هذا الرأي أنه يكون هناك رياسة فلها شخصية حقوقية، أثبتنا هذه الشخصية الحقوقية للرياسة، كانت الرياسة رياسة دينية أم كانت دنيوية، أثبتنا لها ملكية، فحينئذ رجعنا إلى ما نريد إثباته أيضا، فهذه الرياسة الدينية التي أثبتوها للأئمة الطاهرين حينئذ هذه رياسة شخصية حقوقية معنوية تثبت لها ملكية، فهذه الملكية ثابتة له، ما كان لأبي بسبب الرياسة فهو لي، وما كان لأبي إرثا فيرجع إلى الورثة، هذا ما ذكرناه سابقا في رواية علي بن راشد. حينئذ الأمر هين أن الملكية للإمام لهذه الأراضي كملكيته للخمس ملكية جهتية، أي لجهة الرياسة الدينية، أثبتنا لهذه الرياسة الدينية ملكية شخصية حقوقية نثبت لها هذه الملكية، فيتصرف الإمام بالطريقة التي هي يراها، هذا هو إذا قلنا بأنه ملك للإمام. أما إذا قلنا لا، إنها ملك للإمام لكن بعد استيلاء الظالمين استولوا على هذه الأراضي وصارت حكومة ورياسة دينية، هذه الرياسة الدينية أثبت الشارع لها أيضا شخصية حقوقية معنوية لأن تتصرف في سبيل صلاح العباد والبلاد، لأن تتصرف كتصرف شخصي فيها، حينئذ فالأمر لا يختلف. فالظاهر أنه تعميم الحكم موضوع لكل الأراضي، سواء كانت من الأراضي الخراج أم من كانت من أراضي الصلح أم كانت غيرهما، إلا ما إذا علمنا بأن الأرض ملك لشخص معين لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن صاحب الأرض، هذا هو الحكم. فاختصاص الحكم بخصوص في لسان الفقهاء بخصوص الأراضي الخراجية وأراضي الصلح لا نحتاج إلى ذلك، وهذه الأصول لا تجري حينئذ. هذا ما يتعلق. وأما الدليل على جواز تقبل الأراضي الخراجية أو مطلق الأراضي، وسيأتي أن بعض الروايات مطلقة أيضا، مطلق الأراضي من الدولة من السلطان، هذه الرواية جملة من الروايات نذكر بعضها. منها صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. هذا الرواية صحيح من حيث السند، دلالتها واضحة، لها إطلاق لمطلق الأراضي، كانت أراضي خراجية أو صلح أو غيرهما، إلا ما إذا كان أرضا ملكا لشخص هذا خارج عن الحد بلا إشكال. ولا فرق بين أن يكون التقبل والتضمين التقبل لنفسه أو يضمنها لغيره ولو بزيادة، أيضا صحيح ولا إشكال فيه. ومنها ما رواه الفيض ابن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان؟ وقلنا بأن كلمة السلطان لأن السلطة كانت للسلطان، والآن نتعدى من السلطان إلى كل دولة ورئيس، أي شخصية حقوقية. ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان. أتقبلها أتضمنها من السلطان وأعطيها لأكرتي أي للعمال يزرعون هذه الأرض، فحينئذ نتوافق على أنه النصف لي أو والثلث لي بعد إخراج حق السلطان. هذا هو السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي. أعامل كأكرتي، هذا ليس أنه يدل على أنه هو كان يتقبل الإمام الأراضي من السلطان، ما عندنا في تاريخ أنه الإمام كان يتقبل الأراضي من السلطان، وإنما في أراضيه الخاصة كان يعمل كذلك، أي يعمل مع أكرته أي مع عماله على النصف والثلث بعد إخراج حق السلطان، أيضا يفعل ذلك ولا بأس به. فالسؤال كان بالنسبة إلى الأراضي الخراجية التي يتقبلها من السلطان أمضاها الإمام، والسؤال الثاني أنه يكون مع أكرته كذلك، قال الإمام: نعم أفعل ذلك مع أكرتي. هذا هو رواية وغير ذلك من الأخبار المذكورة في باب المزارعة والمساقات، والمذكورة أيضا في كتاب إحياء الموات. فتقبل الأراضي الخراجية أو مطلق الأراضي كما هو مقتضى إطلاق هذه الروايتين، مطلق الأراضي من السلطان لا بأس به. وهذه الروايات تدل على من؟ تدل على ثبوت الشخصية الحقوقية للسلطان فيتقبلها من السلطان باعتبار أنه ملكية لهذه الشخصية الحقوقية. قد يقال بأن هذه الروايات جواز أخذ الخراج والمقاسمة وأنه تقبل الأراضي الخراجية إنما تختص بخصوص الشيعة، أي تسهيلا على الشيعة أجازوا الأئمة صلوات الله عليهم ذلك ولا يعم جميع الناس، فضلا عنه يعم المسلمين جميع الناس، هذا مختص بخصوص الشيعة تسهيلا لهم حينئذ. لكن يمكن ويرشد إلى ذلك رواية من الروايات التي تدل على أنه الإمام لم يعطي لعدوهم شيئا، هذه الرواية هكذا: ما ورد في بعض الأخبار ليس لعدونا منه شيء. فمعناه هو أن هذه الأمور جواز أخذ الخراج والمقاسمة وأمثال ذا هدايا السلطان وغير ذلك إنما يختص بخصوص الشيعة رأفة بهم، وتسهيلا لهم وسعة عليهم، هذه هي الذي نستفيد. لكن يمكن الجواب عن ذلك من أن إطلاقات والعمومات تدل على أن هذا الحكم عام لجميع الناس، لا يختص بخصوص الشيعة تلك الإطلاقات التي ذكرناها في باب أخذ جوائز السلطان، وكذلك في الخراج والمقاسمة وفي المقام. وهذه الرواية التي ليس لعدونا منه شيء لا بد من حمله، إما أنه ليس لعدونا منه شيء، أي ليست لهم الملكية الشخصية يتملكونها أبدا، ليس لهم هذا الحق، ولو كانوا متسلطين، لكن هذا التسلط لا يبرر عملهم بأن يتملكوا هذه الأشياء ملكية شخصية، هذا واحد. أو نحمله عدونا، أي معناه المخالفين الذين ينسبون العداء للأئمة الطاهرين مختص بطائفة خاصة، حينئذ فنحمل هذه الرواية على محمل صحيح، فنرجع إلى الإطلاقات والعمومات الدالة على أن هذا الإذن عام لجميع الناس ولا يختص بالشيعة بل للمسلمين، لا يختص بالمسلمين، تسهيلا على العباد وسعة عليهم. فهذه والمتحصل من جميع تلك الروايات التي ذكرناها والأدلة التي ذكرناها أن للسلطة أو لمؤسسة الحكومة شخصية حقوقية يثبت لها الشارع الأقدس ملكية، بالتي سيأتي إن شاء الله شروط هذه الملكية، ملكية فيجوز للناس التصرف إذا أعطت الحكومة شيئا لهم، هداياهم أو أنه خراجهم، مقاسمتهم، صدقاتهم، كل ذلك تسهيلا على العباد ورعاية لمصالح الناس. هذه هي الأدلة التي يمكن أن نستفيد منها إثبات الشخصية الحقوقية للسلطان أو للمؤسسة الحكومة بالمعنى العام من الرئاسة والوزراء والعمال ونحو ذلك، هذا ما يذكر. لكن لا بد من تنبيه أمر على أمر، وهو أن هذا الذي ذكرناه، أي إثبات الشخصية الحقوقية للسلطان أو للمؤسسة، ليس تثبيت لأعمالهم، فإنهم غاصبون تسلطوا على الحق الذي ليس لهم، ولا يمكن جعل الغاصب الغير الشرعي شرعيا، هذا لا يمكن إلا بإرجاع الحق إلى صاحبه. لا ريب ولا إشكال في أن هذه الرئاسة إنما هو حق الله تبارك وتعالى، جعله لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جعله النبي لأوصيائه الكرام، هذه هي الخلافة والرئاسة الدينية والإمامة الكبرى والخلافة العظمى، هي مختصات هؤلاء. فمن تسلط على الرئاسة وأزاح الحق عن أهله لا يمكن أن يكون عمله صحيحاً، إلا أن الشارع الأقدس إنما هو جعل هذا الأمر، أي تثبت لهم شخصية بعد تسلطهم على الحكم وحينئذ أزاحوا الحق عن أهله، إنما أراد الشارع تسهيلا على الناس، وإلا لا يجوز لنا التصرف أبدا، كما ذكر عبارة السيد، لا يجوز لنا التصرف بكل شيء لأن هذه ليست لهم، فلا يجوز لنا تسهيلا لعلى الناس وتيسيرا لهم وإصلاح أمور العباد والبلاد، جعل هذا الأمر من لهم شخصية حقوقية وملكية ظاهرية لإمضاء هذه الأمور، لتسهيل هذه الأمور. فحينئذ لا تختص بدولة معينة، إنما تشمل جميع أنواع الدول، أي دولة كانت وأي كانت اتجاهات هذه الدولة، كان اتجاه ملوكية شخصية وراثية، أم كانت اتجاه انتخاب رئاسة وغير ذلك، أيا كانت اتجاهاتها فحينئذ لا تختص بأي دولة تشمل الدول المسلمة كما تشمل الدول الكافرة أيضا، الحكم عام حينئذ. الحكمة في ذلك هو التسهيل على العباد، فحينئذ يصح هذا الحكم تثبيت شخصية حقوقية لهم وإثبات الملكية لهم لأن يتصرفوا في هذه الأموال الأراضي لإصلاح البلاد والعباد، حينئذ هذا هو الحكم، فلا يختص بدولة معينة، وإن كهذه الدولة واتجاه معين في أي دولة، لكن لا بد من أن نقول بأن الذي يتسلط على الحكم على نحوين سيأتي بيانه إن شاء الله.